بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد توقفنا في كتاب لم الدر المنثور من القول الماثور في الباب الثاني عشر، وهو حسن اختيار العالم وتوقيره والتأدب معه والتأسي بأخلاقه قبل طلب العلم. وفي هذا الباب ذكر الشيخ حفظه الله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وهكذا مما جاء في هذا الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم والحامل للقرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه والسلطان المقسط. فينبغي على طالب العلم أن يتأدب مع أهل العلم، ويحسن كذلك اختيار من يتعلم منه. وذكرنا في هذا الباب مجموعة من الآثار عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى، كيف كانوا يتأدبون مع علمائهم. وآخر ما وقفنا فيه في هذا الباب هو قول قتيبة بن سعيد رحمه الله، قال: قدمت بغداد وما كانت لي همة إلا أن ألقى أحمد بن حنبل، فإذا هو قد جاءني مع يحيى بن معين فتذاكرنا، فقام أحمد بن حنبل وجلس بين يدي وقال: املي علي هذا. ثم تذاكرنا فقام أيضا وجلس بين يدي فقال، أو فقلت: يا أبا عبد الله أجلس مكانك. فقال: لا تشتغل بي، إنما أريد أن آخذ العلم على وجهه. فإذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو إمام أهل السنة والجماعة، يفعل هذا مع من هو أعلم وأجل، قتيبة بن سعيد من العلماء الكبار، ويأخذ منه العلم ويتواضع ويجلس بين يديه. ولا شك أيضا في نبل وجلالة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذه دروس منهم رحمهم الله، كيف طالب العلم يتأدب مع شيخه ويتأدب كذلك مع حتى قرينه. يعني لو كان أيضا قرينك في العلم أو أصغر منك كذلك وعنده علم تحتاج إليه، فينبغي أيضا أن يتواضع ويطلب منه برفق. وهذا من إجلال العلم ومن إجلال الله سبحانه وتعالى، أننا نجل أهل العلم الكبار ونجل كذلك طلابهم النجباء المستفيدون، ونجل كذلك حامل القرآن الذي يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. فلا يأخذ أحد العلم إلا وقد تأدب وقد تواضع في أخذه، فينفعه الله سبحانه وتعالى. طالب العلم إذا تأدب مع من هو أعلم منه وأجل منه، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له في علمه، يبارك له في علمه، وبعد ذلك يجعل الله سبحانه وتعالى الخير على يديه، ويجعل أيضا من يأتي ويأخذ العلم منه كما كان السلف رحمه الله تعالى. قال المؤلف حفظه الله: وهو الشيخ جمال الحارثي مؤلف هذا الكتاب. قال الشعبي رحمه الله: صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه توقيرا وتعظيما لعلمه وفضله، فقال له زيد: خلي عنك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا، يعني لا أترك الركاب. قال: لا، هكذا نفعل بالعلماء والكبراء. انظر إلى هذا الأثر العظيم، تأدب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومن ابن عباس؟ ابن عباس الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الكتاب ويؤتيه الحكمة، فقيه هذه الأمة. انظروا، يتأدب مع زيد بن ثابت، ولا شك أن ابن عباس أعلم بالتفسير وتأويل القرآن، ومع ذلك علمه يجعله يتواضع. العالم والذي عنده خير كثير يجعله يتواضع لمن يرى أنه أيضا من أهل العلم، ويستحق كذلك أن يتواضع له، يتواضع لزيد بن ثابت. وزيد بن ثابت أسن وأكبر، وأيضا زيد بن ثابت من حملة القرآن، من حملة كتاب الله عز وجل، ومن كتاب الوحي، وحافظ لكتاب الله عز وجل، ومن علماء الصحابة. فإجلال العلم يجعلهم هكذا يتواضعون. فابن عباس أخذ بالركاب، أخذ بركاب زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال له: خلي عنك هذا يا ابن عم رسول الله. أيضا يقدر ويجل ويحترم ابن عباس: أنت ابن عم رسول الله ومن أهل البيت الذي وصى فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، خلي عنك هذا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ابن عباس أبى إلا أن يمسك بالركاب ويأخذ الركاب من على الدابة تواضعا لهذا العالم الجليل. قال: وقال الزهري رحمه الله: كنت آتي باب عروة فأجلس بالباب، ولو شئت أن أدخل لدخلت، ولكن إجلالا له. يأتي الإمام الزهري محمد بن مسلم إلى باب عروة ابن الزبير الصابر، أي الذي لقب بالصابر المحتسب. وعروة عنده علم كثير، ونحن نقرأ في الصحيحين وفي غيرها أو في غيرهما نقرأ كم إسناد مر علينا عروة عن عائشة. وعائشة رضي الله تعالى عنها أخذت العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حملة الحديث، وهي تحفظ الألوف عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعروة كذلك لما أخذ العلم عن خالته عائشة صار ذا علم غزير. محمد بن مسلم يقول: لو شئت أن أدخل لدخلت، يعني إما أن يكون قد أخذ الإذن مسبقا من عروة، وإما أن يكون عروة له مكان خاص، له حجرة خاصة ليس فيها أهله، لأنه محال أن يدخل وعنده أهله، عنده نساء في البيت. فالإذن محمول على أنه أن يكون في وقت معين ليس فيه أهله، أو له مكان خاص يدخل فيه الزهري إذا شاء ومتى شاء، يدخل على عروة ليحدثه وهو أهل للحديث. فمن تواضع وأدب محمد بن مسلم الزهري أنه ما يدخل مع أن عنده إذن، ما يدخل، قال ولو شئت أن أدخل لدخلت ولكن إجلالا له. فطالب العلم يجل العالم، حتى لو قال له متى ما شئت أن تأتي إلى بيتي تعال وادخل، لكن إجلال لهذا العالم أنه ما يأتي إلا على إذن وعلى استئذان حتى ينال بركة هذا العلم. قال إسحاق بن إبراهيم القزاز رحمه الله قال حدثنا إسحاق بن الشهيد قال كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة مسجد، منارة مسجد، فيقف بين يديه علي بن المديني والشاذكوني وعمر بن علي وهو الفلاس وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم، يستمعون الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب، لا يجلسون هيبة وإعظاما. انظر أيضا إلى هذا العالم الجليل وهو يحيى بن سعيد القطان، وهو إمام من أئمة أهل الحديث، إمام في الجرح والتعديل، تؤخذ أقواله في الرجال، وهو شيخ كبير من المشايخ الذين حدثوا الأحاديث الكثيرة ولو في الأسانيد والعلل، يتواضع له جلة من الكبار كيحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني، كلهم كبار في العلم، ومع ذلك يتواضعون ويقفون يأخذون الحديث، ويحيى جالس يحدثهم. فهكذا يكون أخذ الحديث عن العالم، يعني فيه أدب وفيه تواضع وفيه إجلال، لذلكم الشيخ الذي يؤخذ عنه. ثم قال وقال مخلد بن الحسين رحمه الله نحن إلى القليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وصدق، يعني طالب العلم يحتاج إلى الأدب في تلقيه للعلم من العلماء ومن المشايخ ومن المستفيدين وطلاب العلم، يتأدب معهم. لكن للأسف في هذا الزمان تطاول كثير إلا من رحم الله على مشايخهم، فالفتن التي حصلت في بلادنا شيء يندى له الجبين، حيث أن بعض طلاب العلم الذي ما أخذ الأدب من الشيخ ومن المشايخ كيف تطاول على العلماء، فبدلا من إجلالهم وتوقيرهم واحترامهم فإذا هم والعياذ بالله ينبذون ويجرحون أهل العلم ويتطاولون عليهم ويتقدمون بين أيديهم، سواء كان في الفتاوى أو كان في أمر العامة والفتن والعياذ بالله. فطالب العلم يحتاج إلى الأدب، يتأدب عندما يجلس يأخذ العلم، ويتأدب كذلك في الحديث مع الشيخ، ويتأدب كذلك عندما يريد أن يطرح مسألة من المسائل، ويتأدب كذلك إذا حصلت فتنة من الفتن أن لا يسابق العلماء ولا يتكلم في هذه الفتنة مهما كان عنده من العلم، حتى لو يحفظ الصحيحين، حتى لو يحفظ السنن، ما دام طالبا وعنده من هو أعلم منه وأجل منه وأكبر منه خبرة وعلما وسنا وغير ذلك، فإن من أدب العلم أن لا يتقدم بين يدي هذا العالم في هذه البلد التي هو فيها. فما دام هناك علماء، لماذا يصدر كثير من طلاب العلم آراءهم ويبثونها بين الناس ويحللون المواقف؟ لا شك أنه في بعض الأزمنة تحصل فتن كثيرة، هذا يتكلم في هذا أو هذا يأتي بكلام منحرف عن منهج أهل السنة والجماعة، أو تحصل فتنة في ذلك الزمان بين الحكام والعامة. فما دام أن هناك موجود أهل العلم الراسخون فيه الكبار، فمن أدب طالب العلم أنه لا يتكلم في فتنة ولا يخوض فيها، ما يجعل نفسه إماما ويجعل نفسه رأسا يوالي ويعادي ويتكلم، فهذا ليس من أدب العلم والتأدب مع العلماء. الإمام مالك رحمه الله تعالى ما أفتى في المدينة وربيعة موجود، وما أفتى إلا بعد أن أذن له 70 شيخا أنه أهل لأن يفتي ويتكلم في أمر الناس، لأن هذا العلم دين، وليس بالأمر الهين أن يتكلم طالب العلم ويحلل المواقف، وهذا خطأ وهذا صواب وهذا حلال وهذا حرام وهذا ينبغي أن يكون كذا، حتى يأذن له مشائخه. فإذا أذن له مشائخه والعلماء وعلموا منه أن هذا أهل للفتوى، أهل للرجوع إليه في الأمور العظيمة، كان كذلك. وإذا لم يأذن له أحد من أهل العلم ولم يشهد له أحد من أهل العلم، فينبغي أن يعرف قدر نفسه، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. نحن إلى القليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وقد تقدم أنه كان يحضر عند الإمام أحمد زهاء 5000، أغلبهم وأكثرهم كانوا يريدون أخذ الأدب والحلم من الإمام أحمد رحمه الله ومن هديه وسمته. وطالب العلم ينبغي أن يكون هكذا، يكون حريصا على التأدب وأخذ الهدي والأدب من العالم قبل أن يأخذ ماذا العلم، لأنك إذا أخذت العلم وأنت غير متأدب ما نفعك هذا العلم. وكم رأينا من طلاب للعلم غير متأدبين فضاعوا مع هذه الفتن، ولو أنهم سكتوا وعرفوا قدر أنفسهم ولزموا العلماء وتأدبوا معهم لما صار الذي صار بين أهل السنة والجماعة. ولكن هذه كما يقال إرادة الله سبحانه وتعالى وحكمته أن يبتلي عباده ويمحصهم، يبتليهم بالفتن ليعلم سبحانه الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. لأن بعضهم قد يظهر لك أن هذا عنده خير كثير، ويأتي هنا وهنا ومن مسجد لمسجد، القصد من ذلك أن يعرف أو أن يشتهر بين الناس بأنه مستفيد وأنه عنده إلقاء وخطابة وعنده خير كثير، والله أعلم بالنوايا. لكن تأتي هذه البلايا وتأتي الفتن للتمحيص، ويعرف بذلك من كان من أهل السنة والجماعة على منهجهم سائر بما ساروا السلف الصالح رحمه الله تعالى في الفتن والرجوع إلى الأكابر والعلماء، ولا يتقدمون بين أيديهم ولا يتكلمون، ويضعون كما يقال النقط على الحروف. قال قال أبو زكريا يحيى ابن محمد العنبري رحمه الله: علم بلا أدب كنار بلا حطب، وأدب بلا علم كروح بلا جسم. علم بلا أدب يعني طالب علم غير متأدب، يطلب علم ويتعلم لكنه غير متأدب، هذا شبهه بماذا؟ شبهه بالنار التي بلا حطب، يعني سرعان ما تنخمد، نار موجودة لكن ليس هناك حطب يجعلها تستمر وتوقد وتكون قوية. وهذا أيضا سرعان طالب العلم غير المتأدب أنه يأتي في فترة من الفترات ويخمد ويذهب علمه. ومن كما قال ابن المبارك: من استخف بأهل العلم ذهبت آخرته، يعني يخسر في الدنيا والعياذ بالله، لأنه ما كان آخذا العلم من أصوله. فأصول العلم تجعلك قويا، تأخذها من بابها ومن أصولها، فتحسن في طلبك للعلم وتتأدب مع العلماء ومع طلاب العلم النجباء ومع من هو أفقه منك وأعلم منك، فبذلك تنال الخير العظيم. ولو كان عندك أدب فأنت عندك خير كثير، الأدب والأخلاق الحسنة والطيبة عندك خير كثير، لكن إذا كنت بلا علم فأنت كالروح التي بلا جسد. فالعلم والأدب قرينان متلازمان، فمتى يكون عندك الروح والجسد؟ إذا كان عندك الأدب وعندك كذلك العلم، فأنت عندك جسد بروح، عندك علم ومع هذا العلم يزينه هذا الأدب، جسد مع روح، يعني روح أخلاق، روح آداب، روح طيبة في هذا الجسد. فالعلم يزينه الأدب، يزينه الأدب. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله: قلت لأبي مالك: لما تسمع من إبراهيم بن سعد؟ طيب، قلت لأبي، لأن في تشكيل، قلت لأبي: ما لك لم تسمع من إبراهيم بن سعد؟ عبد الله بن أحمد يسأل أباه الإمام أحمد، يقول: لماذا لم تسمع من إبراهيم بن سعد وقد نزل بغداد في جوارك؟ فقال: اعلم بني أنه جلس مجلسا واحدا وأملى علينا، فلما كان بعد ذلك خرج وقد اجتمع الناس، فرأى الشباب تقدموا بين يدي المشايخ، فقال: ما أسوأ آدابكم تتقدمون بين يدي المشايخ؟ لا أحدثكم سنة. فمات ولم يحدث رحمه الله. أراد إبراهيم بن سعد أن يعلم هؤلاء الأدب، طلاب علم شباب، لكنهم ما تركوا المشايخ يتقدمونهم، وهذا في حلقة علم، يعني في حلقة علم، فما بالك بمن تقدم المشايخ في الفتوى؟ هم لم يفتوا ولكنهم زاحموا الكبار، زاحموا المشايخ. وتعلمون أن في ذاك الزمان ليست هناك مكبرات، ليست هناك، ربما أحيانا يصيح المستملي بالصوت العالي إذا كانت الحلقة فيها خلق كثير، يعني يقول: حدثنا الشيخ، حدثنا فلان، يصيح بصوت عالي المستملي عند الشيخ، والشيخ يملي عليه وعلى الطلاب، يجعلون لهم واحدا، وإذا كان الخلق كثير ما هناك من يبلغ إلا بالصوت العالي، حرص على طلب العلم. لكن إبراهيم بن سعد رحمه الله تعالى رأى في اليوم الثاني لما ازدحموا، في اليوم الأول قال جلس مجلس واحد، جاء الإمام أحمد وأخذ في هذا المجلس. واليوم الثاني ازدحموا، لكن الصغار أخذوا الأماكن وجعلوا الكبار سواء كان كبارا في السن أو كبارا في العلم، لأنه قد يكون هناك أئمة في هذا المجلس. وما كانت أحيانا تتيسر لهم الرحلة لأن يرحلوا إلى مثلا البلاد الفلانية، فيأتي العالم هذا ومر في هذه البلاد، إبراهيم بن سعد من علماء الحديث، مر إلى هذه البلاد، فهذه فرصة، جلس في المسجد أو في حلقة علم لأجل أن يحدثهم حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الزمان ذاك كان كما يقال يشترى بالذهب، يعني ما هو بسهل أنك تحصل واحد عنده يقول حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبحثون عن الحديث، يرحلون له كما تعلمون رحلة الإمام أحمد إلى اليمن إلى عبد الرزاق الصنعاني، وهكذا يحيى بن معين، كانوا يرحلون يقطعون المسافات الطويلة لأجل أنهم يسمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه فرصة عظيمة أن هذا الشيخ جاء، قال وقد نزل بغداد، نزل هذا الشيخ بغداد، وبغداد كان فيها الإمام أحمد رحمه الله عاش فيها، فجلس مجلس الإقراء، لكن الصغار أخذوا مجالس الكبار وتقدموا، فاعتبره إبراهيم بن سعد رحمه الله تعالى سوء أدب مع الكبار، سوء أدب مع المشايخ. أنت أيها الطالب لك حدود، إذا كان هناك في المجلس كبار مشايخ تجلس متأدبا في الحلقة، حتى لو كنت في بيت قد تحضر مجلسا فيه الشيخ وفيه طلاب علم كبار، فأنت تتأدب، تجلس ساكتا، تستمع، تستفد منهم، لأن بعضهم قد يأخذ المجلس ويصيح فيه ويتكلم بصوت عال، وهذا ليس أدب مع المشايخ، ويزاحمهم في المجالس، بل تجعل المجلس للشيخ، تجعل المجلس للكبار، تقربهم حتى لو لم يكن هناك مكان فارغ، فمن باب الأدب أنه إذا كان هناك كبير من هو أعلم منك أو أسن منك أن تقوم من مقامك وتجلسه مكانك، تجلسه مكانك احتراما وإجلالا للكبار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على ذلك وجعله من إجلال الله، أن نكرم الشيبة المسلم، نكرم حامل القرآن، نكرم العالم من باب أولى، فهذا كله من الأدب. وأنت إذا فعلت ذلك في صغرك قيض الله عز وجل من يكرمك عند سنك، أن عند كبرك. الجزاء من جنس العمل، تأدب وأنت صغير يتأدب معك وأنت كبير، تأدب وأنت صغير مع الكبار يتأدب معك إن شاء الله تعالى وأنت كبير، ويجلونك وأنت كبير، ليس فقط بالعلم، حتى بسنك، يعني أنت كبير شيبة ما عندك علم، عندك كبر في السن، لكن ترى الصغار يجلونك ويقدرونك ويحترمونك، لا يمزحون عندك ذاك المزح الشين، يتأدبون معك بسبب أنك في صغرك تأدبت مع الكبار. فقيض الله عز وجل من يكرمك وأنت كبير، ويحترمك وأنت كبير، ويتأدب معك وأنت كبير. فهذه بعض الآثار في هذا الباب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، والحمد لله رب العالمين.